الساعة تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن تفرق المسلمين يعد أحد أهم أسباب معاناة الأمة الإسلامية. استشهاد فلسطينيين أحدهما خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني في جنين. رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بأن تتضمن حكومته شخصيات كفوءة ونزيهة وقادرة على تحمل المسؤولية. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، معتبرا أن الاختلاف عندما يحصل فإنه سينجر بالضرورة إلى الخضوع والذلة. جاء ذلك خلال كلمة القائد اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. وأضاف سماحته أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني أخذ الدروس واعتباره أسوة للمسلمين في حياتهم، مشددا على أن شخصية الرسول الأكرم فريدة في كل عالم الوجود. أكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الإدارة الأمريكية لو كانت جادة في محاربة الإرهاب فلا ينبغي لها أن تساعد جماعات إرهابية مثل كوملة. وفي ردها على ما نشرته صحيفة نيوز ويك الأمريكية عن طلب زمرة كوملة الإرهابية من الولايات المتحدة المساعدة والدعم، شددت الممثلية على أن كوملة هي واحدة من الزمر الإرهابية النشطة التي تسببت في استشهاد مئات الأشخاص من أبناء مدينة مهاباد ومدن إيرانية أخرى. وكانت مجلة نيوزويك الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن زعيم جماعة كوملة الإرهابية طلب مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة إيران. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون، بينهم طبيب إصابته حرجة جدا، ومسعفان خلال مواجهات اندلع صباح اليوم عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. كما استشهد فجر اليوم أسير فلسطيني جريح يبلغ من العمر 17 عاما من مخيم جنين، وذلك متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله في منطقة الأغوار الشهر الماضي. وفي القدس اقتحم العشرات من جنود الاحتلال صباح اليوم المسجد الأقصى وانتشروا في باحاته، في حين نفذ مئات المستوطنين جولات استفزازية في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. تفاصيل أوفى حول اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من مدينة رام الله المحتلة.
وزارة الصحة الفلسطينية عادت من جديد وصححت الخبر الذي كانت قد خرجت به بأن الشهداء هم 2، أحدهما الطبيب عبد الله أبو التين، والآخر هو ضمين أو متين ضبايا من مخيم جنين. تم تصحيح الخبر بأن الشهيد هو فقط متين ضبايا يبلغ من العمر 20 عاما، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم بعد أن حاولت قوة عسكرية خاصة أن تقتحم المخيم لاعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي. من بين الجرحى تقريبا 13 جريحا من بينهم الدكتور عبد الله أبو التين وهو يعمل في مستشفى جنين الحكومي، وأيضا من بين الجرحى مسعفان كان إلى جانبه. شهود عيان أكدوا أن عندما قامت القوة الخاصة الإسرائيلية باقتحام مخيم جنين كان هناك عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي يحيطون بالمخيم، وفي اللحظة التي بدأ فيها الاشتباك ما بين المقاومين الفلسطينيين وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت القوات التي تحيط بالمخيم بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على كل ما كان يتحرك، مما أدى إلى وقوع إصابات بهذا الشكل الكبير، وكما قلنا يعني إصابات من بينها إصابات خطيرة جدا. من بين هذه الإصابات دكتور كان يقوم بعملية إسعاف لعدد من الجرحى تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذا يأتي بعد الإعلان عن استشهاد الأسير محمد غوادرة وهو أحد منفذي عملية الأغوار قبل شهر.
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شيع السوداني أن حكومته ستتضمن الشخصيات الكفوءة والنزيهة والقادرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن برنامجه الحكومي سيكون واعدا وواقعيا. وقال السوداني في كلمة له أنه آن الأوان لفرض هيبة الدولة والحد من الانتشار المسلح المنفلت بكافة مسمياته، مضيفا أنه سيعمل على فك الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل. وأمس الخميس كلف الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد عقب فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد. أفادت مصادر إعلامية بفشل المجموعات المسلحة في سوريا في التوصل إلى هدنة فيما بينها بمنطقة ريف حلب الشمالي. وقالت المصادر أن هيئة تحرير الشام الإرهابية تريد تنفيذ مشروع يؤدي إلى توحيد مناطق سيطرة المسلحين من إدلب إلى جرابلس شمال شرق حلب بالكامل، الأمر الذي رفضه ما يسمى بالفيلق الثالث الموالي لتركيا. ومنذ يومين اقتحمت هيئة تحرير الشام بلدة جنديرس بريف عفرين وسيطرت على أجزاء منها، كما شهدت عدة مناطق في شمال حلب اشتباكات عنيفة بين الفصائل المدعومة من تركيا. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن رفض دول العدوان لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مطالب الشعب اليمني في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة كافة من عوائد النفط والغاز هي مطالب إنسانية عادلة كان ينبغي أن لا تمس غير أن دول العدوان استخدمتها أوراقا للمساومة. وشددت الوزارة على أن صنعاء حريصة على تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وأن من يجب أن يتحمل كامل المسؤولية هو تحالف العدوان. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سعت دائما إلى حل أي نزاعات بما في ذلك القضايا المتعلقة بمنطقة قرباغ وما حولها. وفي كلمته بقمة رابطة الدول المستقلة المنعقدة في أستانا قال بوتين تعليقا على النزاعات في المنطقة: يجب علينا بذل قصارى جهودنا لإيجاد مخرج للوضع الحالي. وفيما أكد بوتين ضرورة الاستفادة من النوايا الحسنة لحل أي نزاعات وخلافات في هذه المنطقة، أوضح أن التبادل الاقتصادي بين بلدان الرابطة يتوسع برغم العقوبات، حيث زاد حجم التبادل التجاري بينهم في النصف الأول من العام الحالي. أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فرض نظام مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيرا إلى استعداد القوات المسلحة والأمن لردع أي استفزازات من الدول المجاورة. وقال فلاديمير ماكي أن المعلومات تفيد بأن هناك تخطيط لاستفزازات من طرف الدول المجاورة والتي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروسيا، مضيفا أن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما ولمدة 10 دقائق. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 5:10، وعند 5:22 نقدم إليكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:49، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة. نحو الآفاق العالية تستمعون إليها عند 6:19، وعند 6:30 نقدم إليكم برنامج الغدة السرطانية. كلام الأمير، أمير الكلام تستمعون إليه عند 6:52، وعند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. العدل المنتظر تستمعون إليه عند 6:13، وعند 6:45 نقدم إليكم أثير الحكاية. عند 8 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلمون
تعالى وذكريات أخرى منوعة وجميلة،
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أصدقاء أيها الأحبة، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. من منكم يا أحبتي يحب مساعدة الآخرين؟
كم هذا يبشر بالخير. أحسنتم يا أصدقائنا، بالتأكيد هناك كثير من الأيدي المرفوعة، صحيح يا جنان؟
نعم يا حنان، وأحسنتم يا أصدقائنا. لكن سؤالنا يا أحبتي، من منكم يساعد الأبوين في أعمال المنزل المختلفة، سواء إن طلب منه ذلك أم لا؟
تعالوا يا أحبتنا لنتحدث عن أهمية ذلك في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا بكم.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا.
هل تعرفون يا أحبائي ما هو الموضوع؟
أحسنتم، نعم، إنه موضوع مساعدة الأبوين في البيت.
الله، إنه موضوع شيق جدا. هيا بنا يا حلوين لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، جلست الجدة ذات يوم ونادت على أحفادها وقالت لهم:
اليوم سوف أحكي لكم قصة جميلة وممتعة، سوف تنفعكم وتفيدكم كثيرا.
كيف ستنفعنا يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
بعد أن تستمعوا إليها ستعرفون كلكم ما هي فائدة هذه القصة.
تفضلي تفضلي يا جدتي، نحن نستمع إليك.
نعم يا جدتي.
يا أحبائي، كان يا مكان، كان هناك دب صغير يعيش مع أمه وأبيه، وكان الأب والأم يحبان ابنهما كثيرا. الدب الصغير كان لا يحب العمل أبدا، ولا يحب أن يساعد أمه وأباه.
ولماذا يا جدتي؟
كانت أمه تحبه كثيرا، ولذلك كانت تخاف عليه.
وأبوه ماذا يا جدتي؟
والأب أيضا كان يحبه. المشكلة يا أحبائي أن دبدوب تعلم على عدم العمل.
أي عمل يا جدتي؟
الأعمال التي كان الأب مثلا يطلب من ابنه أن يساعده في البيت. بعد أن كبر دبدوب، كان الأب يطلب منه أحيانا أن يساعده عندما كان يخرج إلى الغابة لكي يجمع بعض الطعام وبعض الحطب.
وهل كان يقوم دبدوب بمساعدة أبيه يا جدتي؟
أبدا يا كتكوتة، ما كان يفعل ذلك.
كيف يا جدتي؟
كان يرفض بحجة أنه لا يزال صغيرا. لأن يا فروخ، الأم كانت أحيانا تخاف عليه وتوصي الأب أن لا يعمل كثيرا.
جدتي.
نعم يا كتكوت.
ولما كان الأب يخرج إلى الغابة لوحده ماذا كان دبدوب يفعل؟
يا كتكوت كان يخرج لكي يلعب فقط.
دبدوب هكذا لا يعمل ولا يساعد أباه في
العمل. نعم يا فروق، وبعد أن تعود على ذلك كان يرفض أن يساعد أمه في أعمال البيت أيضا.
ولماذا كان يجب أن يساعد أمه في أعمال البيت يا جدتي؟
يا كتكوت، أحيانا كانت الأم متعبة جدا، وبعض الأحيان كانت مريضة، ولذلك كانت مضطرة لأن تطلب من ابنها دبدوب أن يساعدها.
وماذا فعل الأب والأم مع ابنهما دبدوب؟
أبدا أبدا يا صغيرتي يا كتكوتة، لم يفعل أي شيء. مرت الأيام وكبر دبدوب.
حقا يا جدتي.
نعم نعم يا كتكوت، كبر دبدوب وأصبح لوحده. نعم، فقد كبر دبدوب وتزوج وأصبح له أولاد صغار. تركهما يعيشان لوحدهما.
وكمل الأولاد صار عنده.
بعد أن تزوج دبدوب صار له 3 أولاد.
هذا جميل يا جدتي.
ولكن يا صغار الحلوين، هؤلاء الأولاد كانوا تماما مثل دبدوب عندما كان صغيرا. يعني يا فروق أن أولاد دبدوب الصغار كانوا أيضا كسولين ولا يرغبون في مساعدة أبيهم.
وهل كان دبدوب يطلب من أولاده 3 مساعدته أيضا؟
نعم نعم يا كتكوت.
وماذا كان يفعل معهم عندما كانوا يرفضون مساعدته يا جدتي؟
يا صغيرتي يا كتكوت، في يوم من الأيام مريض دبدوب وكان بحاجة كبيرة إلى مساعدة أولاده له.
نعم يا جدتي أكملي.
وهل قام أولاده بمساعدته في هذه الحالة يا جدتي؟
لا يا صغاري لا. لقد كان مرضه شديدا جدا ولم يستطع أن يخرج لجمع الحطب أو جمع الطعام.
وماذا فعل دبدوب في هذه الحالة يا جدتي؟
كان دبدوب يتوسل بأولاده أن يخرج أحدهم لكي يأتي بالحطب، خاصة وأن الجو أصبح باردا جدا.
والطعام كيف يا جدتي؟
حتى الطعام يا كتكوتة أوشك أن ينتهي.
ماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
مثل ما كان دبدوب يفعل مع أمه وأبيه حصل له بالضبط هو أيضا.
ماذا يعني يا جدتي؟
بعد أن رفض أولاده أن يقوموا بمساعدته اضطر أن يخرج دبدوب رغم أنه كان مريضا جدا. اضطر أن يخرج إلى الغابة لوحده لكي يجمع الحطب.
والطعام أيضا.
نعم يا كتكوت، والطعام أيضا.
والحطب جمع الطعام والحطب.
نعم نعم يا فروخ، لقد جمع دبدوب الحطب والطعام. ولكن
ماذا يا جدتي؟
لما خرج دبدوب وهو مريض جدا، خرج وهو مضطر، لكنه بعد أن عاد سقط على الأرض قبل أن يصل إلى البيت. أصابه مرض شديد ودوار فسقط على الأرض مغمى عليه.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
يا صغاري، لولا بعض الحيوانات الأليفة التي شاهدت دبدوب وهو مرمي على الأرض.
وماذا فعلت تلك الحيوانات يا جدتي؟
طرقوا الباب فخرج الأولاد 3. وحملوا أباهم دبدوب إلى داخل البيت.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
بعد أن حمل الأولاد الثلاثة أباهم إلى البيت، قال لهم دبدوب: عندما كنت صغيرا لم أكن أقوم بمساعدة أمي ولا بمساعدة أبي.
وماذا قال الأولاد الثلاثة يا جدتي؟
تعجب الأولاد من كلام أبيهم دبدوب كثيرا.
ولماذا يا جدتي؟
يا صغاري، قال لهم دبدوب إنه عندما كان صغيرا لم يكن يساعد أباه وأمه، ولم يكن يشعر بالمسؤولية أبدا. ثم قال لهم دبدوب: اليوم أنا أشعر بالندم كثيرا.
ولماذا يا جدتي؟
يا أحفادي، لقد شعر دبدوب فعلا بالندم، لأن مساعدة الآباء والأمهات شيء ضروري جدا. يا صغاري، إن الله سبحانه وتعالى يوصينا دائما ألا نرفض مساعدة الأم ولا الأب، وأن نقوم بمساعدتهما في كل الظروف والأوقات.
ولكن لم يكن دبدوب يقوم بمساعدة أمه وأبيه.
نعم نعم يا صغاري، ولذلك فقد قام الله سبحانه وتعالى بأن وضعه في نفس الموقف، فأعطاه ثلاثة أولاد لا يقومون بمساعدته هو أيضا.
كم أن الله سبحانه وتعالى عادل يا جدتي.
نعم يا كتكوتة، الله عادل جدا ولن ينسى عباده أبدا.
وهل كان هذا درسا لدبدوب يا جدتي؟
نعم يا كتكوت، نعم كان درسا قام دبدوب بدوره بتعليمه لأولاده.
أعتقد أنه درس نافع ومفيد جدا يا جدتي.
نعم يا أولادي الصغار، هذا صحيح.
نعم يا جدتي، شكرا لك.
أحبائي، وأنتم أيضا ألا ترفضوا في يوم من الأيام مساعدة أمهاتكم أو آبائكم. وهكذا يا أحبائي الحلوين، استمعتم إلى قصة اليوم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية.
برضاؤكما أرضي ربي، يا لساني ودي قلبي. من ذا رباني في المهد طفلا يسعى نحو المجد. برضاؤكما أرضي ربي، يا لساني ودي قلبي. من ذا رباني في المهد طفلا يسعى نحو المجد.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل
مهما أفعل فهو قليل، وغدا أقضي بعض الدين لكما يا أغلى أبوين. كل صنيع كل جميل مهما أفعل فهو قليل.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين.
أيها الأصدقاء، الأعمال المنزلية مختلفة من تنظيف وترتيب وغسيل وحتى الاهتمام بالزهور والنباتات المتواجدة.
نعم يا أصدقائنا، ففي البداية تعالوا لنتفق ولنعرف جميعا أن هذه الأعمال ليست فقط واجبة على الأمهات والفتيات الصغيرات،
بل علينا يا أصدقائنا أن نتذكر دائما أننا عائلة واحدة،
وعلينا أن نساعد بعضنا البعض.
ولكم المثل الأعلى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في خدمة أهله ومساعدتهم في أعمال البيت إلى أن يحين وقت الصلاة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أوفى بطاعة الوالدين ومساعدتهم في كل الأمور. باعتباري فتاة بالطبع أحب أساعد والدتي ووالدي بالأشياء التي يطلبونها مني. أساعد والدتي بأعمال البيت مثل الطبخ والتنظيف وكوي الملابس وغيرها من أعمال منزلية. بالنسبة لي أحب غسل الصحون وكنس البيت، وأكثر شيء أحب غسل الصحون، ولكني أساعد والدتي بكل أمور البيت، وكل ما يعني تطلب مني أدي أحاول أن أقوم به. فأنا باعتباري فتاة أنصح صديقاتي والبنات اللي لم يقمن بمساعدة والديهم بأعمال المنزل عليهم أن يقمن بأعمال البيت. مساعدة الوالدة ودليل أنوثة البنت ترتيب البيت، لأنه المعروف من الفتاة تحب النظافة والترتيب، فهو الدليل على ذوقها وأناقتها. وثانيا مساعدة الوالدة هي جنتنا وهي غير مسؤولة عن تنظيف البيت، فالواجب علينا مساعدتها حتى ننال رضا الله ورضا والدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم حيدر شجاعي من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
تعرفون يا أصدقاء أنه بالمشاركة في هذه الأعمال نستطيع أن ننجز الأعمال بوقت قصير؟
والأهم من ذلك أن الأم لا تشعر بالتعب أو تصاب بأي ألم لا سمح الله.
فبذلك يا أصدقاء تحصلون على رضاها، وتذكروا دائما أن رضا الأم هو طريق موصل إلى الجنة يا أعزائنا.
فلنسعى يا أصدقائنا من خلال تلك الأعمال البسيطة أن نكسب الرضا والجنة.
وتذكروا يا أحبتنا أن الرضا عندما تحصلون عليه تجدون التوفيق في كل أعمالكم.
فقد قال الإمام علي عليه السلام: بر الوالدين أكبر فريضة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
رأى جحا رجلا يغرق في البحر، فهب لنجدته فأخذه جحا ورماه إلى البحر. فقال الرجل: لماذا رميتني؟ فقال جحا: افعل الخير وارميه في البحر.
معلم، لدينا سؤال سهل جدا، وهو: ماذا نقول لشخص إذا قام وقدم لنا برتقالة؟ قال التلميذ: سنقول له أنت قشرها.
صاحبتي تحتاج إلى مساعدتنا، وكذلك الأب في حمل الأشياء الثقيلة ونقلها أو تنظيف ساحة البيت أو تقليم الزهور وسقايتها.
لذلك يا أصدقائنا لا تقولوا إنكم لا تجيدون القيام بأعمال المنزل،
ولا تقلقوا، فبالتمرين والتجربة ستتقنون كل هذه الأعمال،
وسترون كم ستحدث مواقف جميلة وطريفة ستتذكرونها دائما.
وسترسم الابتسامة على وجوهكم إن شاء الله كلما خطرت في بالكم.
فكم هو جميل فرحه، إن شيئا بسيطا يعطيكم فرحة للقلب ورضا من الله.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة، وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة الظهر؟
هل تعلمون أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة لدى الرومان القدماء؟
هل تعلمون يا أحبتي أن ملوحة البحر تساعد الإنسان على السباحة وتقلل من تعرضه للغرق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا، أحمد فتى لطيف يحب الخير للجميع. شاهد ذات مرة كتابا شيقا في إحدى المكتبات وقرر شراءه، وراح يدخر بعضا من مصروفه ليشتري به ذلك الكتاب. ولما اجتمع له ما يكفي من النقود حملها وسار نحو المكتبة فرحا. وبينما هو في طريقه لفت انتباهه طفل صغير يقف عند النهر. كان الطفل رث الثياب ويبكي.
رق قلب أحمد لهذا الفتى الصغير واقترب منه مواسيا وسأله: لماذا تبكي أيها الفتى الصغير؟ قال الفتى الصغير: لقد عملت طوال النهار بجد ونشاط عند أحد الباعة لأحصل على قطعة نقود تعينني على سد رمق أخي ورمقي، لأننا يتيمان وليس لنا من معين إلا الله، لكن قطعة النقود أفلتت من يدي وأنا أفكر بالطعام الذي سأشتريه، وتدحرجت قطعة النقود نحو النهر وسقطت فيه.
قال أحمد: لا تحزن يا صديقي، خذ هذه نقودي التي ادخرتها كلها لك، وأرجوك ألا تبكي، ولا أريد أن أرى دمعة على خدك. جمدت الدمعة في عيني الطفل الصغير وشع فيهما بريق السعادة والأمل، وانقلب الحزن فرحا والبكاء ضحكا، واندفع نحو أحمد يعانقه ويشكره على معروفه الكبير، ومضى بسرعة من أجل أن يحضر الطعام لأخيه وهو يدعو بالخير والمحبة لصديقه الجديد.
قال أحمد في نفسه: أشعر بالسرور لأني استطعت أن أحول الدمعة إلى بسمة واليأس إلى أمل، وسوف أدخر من النقود ثانية لأشتري ذلك الكتاب. وتحرك أحمد عائدا إلى البيت، وعندما دخل البيت واستلقى على الأريكة وأخذ يفكر ثانية بما حصل هذا اليوم مع اليتيم الصغير الذي حرم من حنان والديه، حزن جدا لحاله وأغمض عينيه، وسرعان ما استغرق بالنوم، فرأى أنه في قاعة كبيرة مثل قاعة المحاكم، وكان يجلس في صدرها جده وكأنه قاضي المحكمة. فقال له جده وبصوت هادئ: إن عملك الصالح والطيب الذي قدمته لليتيم الصغير اليوم
والذي أفرحت به إنسانا كان في حالة ضيق كان عملا صالحا وجيدا، ونحن نفتخر بك.
نعم يا أصدقائنا، وفجأة أفاق أحمد من النوم وبدأ يبكي بهدوء، فأسند رأسه على طرف مقعده متعبا قليلا من الحلم الذي راوده، لكنه شعر بيد حانية تمسح دموعه وبصوت أمه تقول: لماذا تنام على الأريكة يا أحمد؟ وما بال دموعك تنهمر؟ هل أنت متألم أو يؤلمك شيء؟ فتح أحمد عينيه ونظر إلى أمه غير مصدق، وأحس بالفرح يغمر قلبه، ودون أن يتكلم أمسك بيد أمه وقبلها وطلب من والدته أن تسامحه إن هو يوما أخطأ بحقها، وسار نحو سريره مع والدته واستلقى على السرير واستسلم لنوم هادئ وأحلام سعيدة.
أصدقائنا الحلوين، نتمنى أن نضع أيدينا في أيدي بعض ونقدم المساعدة دائما للأهل والأصدقاء ولكل من يحتاجها.
وتذكروا يا أصدقائنا، تذكروا أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
نتمنى يا أحبتي أن تكونوا قد قضيتم مع برنامجكم حديقة الأطفال أحلى الأوقات، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم يا أصدقاء،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light of hope. Now all I is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa,
Mustafa,
ala Habibika مصطفى.
تو آمدی در اوج غمها، صدات کردم آنجا بودی. بدون تو معنای اون چیست؟ وقتی ندانم اسراری از غیر. خواهم رضای تو، جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو. خسته ام از دنیا، از این تو رنگی ها، فقط میخوام که باشم با تو.
اللهم صلی علی سیدینا مصطفی،
مصطفی،
علی حبیبی کنیک مصطفى.
Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, يا رسول الله. You came to me in hour of need. Need you more than ever, يا رسول الله. You filled my heart with love, showed me the light of hope. just to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa.
For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. جاء في مقدمة هذا الكتاب للإمام الخامنئي دام ظله أن المعصومين عليهم السلام كانوا شخصا واحدا، ولا ينبغي الشك بأن هدفهم هو هدف واحد. ولذلك فإننا وبدل أن ندرس سيرة كل واحد منهم بصورة منفصلة عن الآخر، حتى لا نقع في فخ هذا الخطأ الخطر من وجود التناقض بين سيرتهم لوجود بعض الاختلافات الظاهرية، يجب أن نفرض وجود إنسان عمر 250 سنة. تعالوا معا أيها الأحبة نقرأ باقي مقدمة الكتاب.
كان سعي الأئمة عليهم السلام ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عام 260 للهجرة القمرية هو إيجاد وتأسيس حكومة إلهية في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل المدعى. لا نستطيع القول إن كل إمام كان بصدد تأسيس حكومة في زمانه وعصره، ولكن كل إمام كان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية مستقبلية. أكان ذاك في المستقبل البعيد أو القريب؟ مثلا هدف الإمام المجتبى عليه السلام كان تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل القريب، فقوله عليه السلام في جوابه للمسيب ابن نجية ولآخرين عندما سألوه عن سبب سكوته، قوله قال تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لهو خير دليل وإشارة إلى هذا المستقبل. أما الإمام السجاد عليه السلام وبحسب اعتقادي فكان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل المتوسط، ولدينا شواهد في هذا المجال نذكرها فيما بعد. أما الإمام الباقر عليه السلام فيوجد احتمال كبير أنه سعى لتأسيس حكومة في المستقبل القريب، وأما بعد شهادة الإمام الثامن عليه السلام فأغلب الظن أن الأمر صار متوجها إلى المدى البعيد. إذن إن هدف تأسيس الحكومة كان نصب أعين الأئمة عليهم السلام دائما، لكن الزمن المنشود لتأسيسها وقيامها كان يختلف من إمام إلى آخر، وهذا هو معنى النضال السياسي. إن كل الأعمال التي كان يقوم بها الأئمة عليهم السلام بغض النظر عن الأمور المعنوية والروحية التي تهدف إلى تكامل النفس الإنسانية ورقيها وقربها من الله تعالى، كانت أعمالا تهدف إلى تأسيس هذه الحكومة الإسلامية. فنشاطاتهم في نشر العلم والمناظرات التي كانوا يقومون بها ضد خصومهم في السياسة، ووقوفهم إلى جانب جماعة ووقوفهم في وجه أخرى، كلها تصب في هذا المجال ألا وهو تأسيس الحكومة الإسلامية. هذا هو المدعى. السؤال الأول: هل كان للأئمة عليهم السلام حياة سياسية أم لا؟ هل كانت حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من التلامذة والمريدين والمحبين حولهم من أجل أن يبينوا لهم أحكام الصلاة والزكاة والحج والأخلاق الإسلامية والمعارف والأصول الدينية والعرفان وأمثالها فقط، أم غير ذلك؟ كان هناك أشياء أخرى غير التي ذكرت، وهناك إطار آخر في قلبي وروحي ما ذكر في حياة الأئمة، وهو عبارة عن تلك الحياة السياسية. فهذا أمر مهم جدا ومطلب ينبغي أن يتضح. بالطبع لا مجال للبحث الاستدلالي والمفصل في الفرص المختصرة، فأنا أعرض لرؤوس مطالب لعل الذين يمتلكون الرغبة يتابعون هذه القضية. ونحتاج في هذا الإطار إلى أن ننظر إلى الروايات مرة أخرى. يجب أن نتأمل في كتب التاريخ، وعندها سيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو أئمتنا الآخرين عليهم السلام، التي ما زالت إلى يومنا هذا غامضة وغير مذكورة أو معروفة. بعد أن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط أهل البيت أن هدف النبي لم يتحقق، أي قوله تعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام أن تشكيل نظام إسلامي وتحقيق عالم إسلامي كما أراده الأنبياء، وبعد عصر صدر الإسلام قد تم نسيانه بالكامل، وأن الملكية قد حلت مكان النبوة والإمامة، وأن الكسرويين والقياصرة والطواغيت الإسكندريين أي نسبة للإسكندر وغيرهم من المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ قد سيطروا ولبسوا لباس الخلافة باسم سلالة بني أمية وبني العباس، وأن القرآن أضحى يفسر كما يريد أصحاب الملك والقدرة، وأن أذهان الناس قد وقعت تحت تأثير العمل الخياني لأولئك العلماء الذين جلسوا على معلف المطامع والتعلقات المادية للحكام والملوك. فبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام كل ذلك ظهرت خطة عامة في حياتهم. ونحن عندما نقول الأئمة نقصد بذلك جميع الأئمة من أمير المؤمنين علي عليه السلام وحتى الإمام العسكري عليهم جميعا سلام الله وصلواته. وقد كنت ذكرت مرارا أنه علينا النظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام والتي استمرت لمدة 250 سنة كحياة إنسان واحد، إنسان عاش 250 سنة فلا ينفصلون عن بعضهم بعضا، كلهم نور واحد. فأي واحد منهم يتفوه بكلمة تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على لسان غيره من الأئمة، وأي واحد منهم يقوم بعمل ما فإن هذا العمل يكون في الحقيقة صادرا عن غيره من الأئمة، وكأن هناك إنسانا عاش 250 سنة. فجميع أعمال الأئمة وطيلة 250 سنة هي عمل إنسان له هدف واحد ونية واحدة وتكتيكات مختلفة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وما وجودنا بلا محمد والله لولا أحمد لن يرى.